يجوز لها ذلك أو لا؟ يجوز. لو استأذنت من زوجها أن تعلم تشتغل بالتدريس وأذن لها جاز، فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تؤجر نفسها إلا بإذن الزوج. انتبه. فإن شرط على الزوج عند العقد أنها تستخدم نفسها فلا بأس، المسلمون على شروط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا يقع كثيرا في الآونة الأخيرة، لأن من النساء من تكون معلمة أو جارسة، فإذا تزوجت ولم يذكر في الشرط أن الزوج يمكنها من التدريس والدراسة فله منعها من ذلك. وأما إذا اشترط عليه فالمسلمون على شروط. وقول المؤلف لا تؤجر نفسها، يخرج بذلك ما لو استؤجرت على عمل مشترك، بمعنى أجرناها مثلا أن تخيط ثوبا أو تخصف نعلا أو ترقع ثوبا أو ما أشبه ذلك، فهنا لم تؤجر نفسها، لأن المستأجر لها لا يملكها، إنما استأجرها على إيش؟ على عمل. وهذا فيه تفصيل. إن كان يشغلها عن حقوق زوجها فإنه لا يحل لها إلا بإذن الزوج، وإن كان لا يشغلها فلا بأس. فإذا قدرنا أن هذه امرأة لها زوج موظف في أول النهار ليس موجودا عندها، واستأجرت لخياطة ثوب تخيطه في وقت غيابه عن البيت دون أن تقصر بأعمال البيت، فهذا جائز، لأنه ليس على الزوج ضرر في هذا. وكذلك لو كان الزوج غائبا واستوجرت لتخليط ثوبا أو تعصيله أو ما أشبه ذلك فلا بأس، لأنه في هذه الحال لا يضيع شيء من حق الزوج. فإن أجرت نفسها في حال غياب الزوج فظاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يجوز، يقول لا تؤجر نفسها، وهو كما هو ظاهر الكلام لا يجوز، لأنه قد لا يرضى الزوج أن تخرج من بيته وإن كان غائبا، فلا تؤجر نفسها مطلقا إلا بإذن الزوج. أما استئجارها على عمل فقد عرفتم أن في ذلك تفصيلا، وهو أنه إذا كان لا يضيع به حق الزوج أتم فلا بأس، فهو صحيح، الإجارة الصحيحة، وإن كان يضيع بها حق الزوج فلا بد من إذنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة. هذه من شروط تأجير العين، لا بد أن تكون معروفة برؤية، مثل لو استأجرت من شخص سيارة فلا بد أن تراها، لا بد أن تراها أو يصفها لك بصفة تتميز بها عن غيرها وتنضبط بها. قال: في غير الدار ونحوها. فالدار ونحوها لا يكفي فيها الصفة، لا بد من الرؤية. السيارة تكفي فيها الصفة، نعم، البعير يكفي فيها الصفة، كذلك أيضا الحيوان استأجره يكفي فيها الصفة، لكن الدار ونحوها كالأرض للزرع وما أشبه ذلك لا يجوز إلا برؤيتها بالعين. لماذا؟ لأنه لا يمكن إحاطة الوصف بها. لو أتاك إنسان من أشد الناس دقة في الوصف فإنه لا يمكن أن يحيط بالدار. لو قال لك البيت مثلا فيه 10 حجر، 5 غرف، ساحة، حمامات، ما تستطيع أن تصورها. بل إن بعض الناس ربما يكون من أدق الواصفين، لكن تدخل البيت فتجدك مغموما. يعني بعض البيوت سبحان الله إذا دخلها الإنسان سر بها، وبعضها إذا دخلها غم بها. إذن فلا بد في استئجار البيت من الرؤية. وكذلك الأرض، استأجر أرض للزرع لا بد أن يراها بنفسه، لأن الأرض تختلف، سبخة، رملية، ترابية، حجرية، كذلك أيضا تختلف ارتفاعا وانخفاضا، فلا يمكن أن يحاط بها الوصف. إذن لا بد أن يراها المستأجر بعينه. فقول المؤلف رحمه الله في غير الدار ونحوها عائد على قوله أو صفة، يعني إلا في الدار ونحوها فإنه لا يجوز تأجيرها بالصفة، بل لا بد فيها من الرؤية. طيب، بالنسبة ما يستأجر لصوته، بماذا يعلم؟ بالسماع. نعم، بالسماع. قد يكون مثلا أنت استأجرت ساعة منبهة من أجل أن تنبهك لعمل ما، هذا لا بد أن تسمع. يكفي الرؤية أو لا يكفي؟ لا يكفي الرؤية. اللهم إلا إذا كانت مثلا من صنعة معينة معروفة، وأن صوتها في التنبيه معروف إذا رؤيت الساعة، فهذا ربما يكتفى بذلك، على أنه ربما يكون هذا النوع غيرت نغمة صوته أو حصل فيها خلل، إذن لا بد من السماع. طيب، استأجر ديكا لأذان، لا بد يسمع أذان ديك؟ ما؟ لا، ما هو معروف. لا لا، بعض الديك صوته جميل وبعضه أبح، ما هو موجم، تختلف اختلافا عظيما. لكن لو استأجر ديكا يوقظه للصلاة، نعم، ليش؟ لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة. هل الديك إذا صار تلك الليلة نائم وصار في الصباح توبخه؟ ما ينفع. إذن الديك يستأجر لصوته، أما لكونه يوقظك للصلاة فهذا شيء لا يمكن، لأن استيفاء المنفعة منه إيش؟ غير ممكن. طيب، خلاصة القول أنه يشترط معرفة العين المؤجرة، ما استؤجر للرؤية فبالرؤية، ما استؤجر للصوت فبالصوت، ما لا يمكن إدراكه إلا بالرؤية فلا بد من الرؤية، وما يمكن إدراكه بالصفة فيكفي فيه الصفة. نعم، إيش؟ أغلب إيش؟ نعم. هذا يسأل يقول بعض الناس الآن يستأجرون الأحواش والاستراحات للترفيه عن النفس، ويكون فيها من جملة ترفيه الدشوش. إذا علمنا أنهم سوف يجعلون من ضمن الترفيه الدشوش ما يجوز نأجرهم، لكن لو أجرناهم على أنهم إنما يريد كما قلت الترويح عن النفس، ثم هم أتوا به وأنا لا أعلم ولم يغلب على ظني حين العقد، فلا بأس. إيش؟ نعم.
إذا كانت مثلا في البيوت أنا جاهز، يقول لهم مثل بيت فلان بالضبط.
إيه.
في بيت جاهز أنا ما
تغير. إيه، ما تقول بهذا السؤال. لو أنه قال الذي استأجر الذي أجر البيت، أنا أجرك البيت وهو مثل بيت فلان، رح انظر إليه هو كأنه نسخة منه، يكفي؟ نعم. هو على كل حال من جهة يعني شكل البيت قد يكون سواء ويمكن إدراكه برؤية نظير، لكن المشكل إن بعض البيوت كما قلت لك بعض البيوت من يوم دخل الإنسان يجد غما، وبعضها ينشرح صدره، حتى أن بعض البيوت تكون أسوأ من البيوت الأخرى من جهة التنفيذ ومن جهة الأنوار، ومع ذلك ينقبض بها. فالظاهر لابد من الرؤية على كل حال. نعم.
يكثر في بعض البلاد بيع البيوت على المخططات، تشرى أرض ويأتي المهندس يرسم خريطة لهذه العمارة وخريطة للشقة التي فيها، وتجد الناس يعني يدفعون أقساط شهرية دفعة أولى مبلغ كبير، ثم أقساط شهرية حتى ينتهي هذا البناء، وعليه عمل معظم الناس هناك في تلك البلاد وهم بحاجة إليها ماسة، فهل هذا جائز؟
يعني بالمعنى أنه يريد أن يبني له بناء موصوف.
نعم، لكن ليست إيجار، إنما هو يعني بيع.
ما في بس إذا كان بس مضبوط يعني.
هو غالبا يعني غالب هؤلاء صادقين، يعني غالبهم صادق، لكن يحصل في بعض التحالف.
هو على قواعد الفقهاء لا يجوز، لأن الدار ونحوها ما يمكن ضبطها إلا بالرؤية حتى في البيع كالأجار. لكن إذا كان الناس اعتادوا ذلك ودعت الضرورة إليه، وكان الذي باع البيت وأراد أن يبنيه على هذا الوصف يعني رجلا أمينا فللحاجة والضرورة، نقول لا بأس. نعم.
يجوز أن يردد الإنسان الغناء الذي هو محرم لدخول المعازف عليه، أما القصيدة فما فيها شيء.
لا، فيها معازف ما يجوز.
الغناء مشهور معروف أنه بالمعازف، يعني الذي قاله بالمعازف، هل يجوز أن يردده الإنسان ما دام أنه لا يستمع له المعازف رغم أن
القصيدة حلال؟ ما هو يستمع، يعني تسأل يردده لكن بدون استماع. ما فيه بأس. لا بأس، بس بعض العلماء كره ذلك يعني لأنه يخشى أنه يجذبها الغناء، لكن ما فيها بأس يردد الغناء على شبه أغنية مثلا في بيت مثلا وحده، ما فيه بأس. نعم.
هناك أشياء بعض الأغاني هادفة في مواضيعها، لكن يعني يكون أداءها بتكسر الصوت، هل هذا
يعني صفة الأداء؟
نعم،
صفة الأداء.
نعم.
أنا أرى أنه إذا كان أداء الأغنية كأداء الأغاني الماجنة أنا أرى أنها لا تجوز، حتى وإن كانت هادفة وموضوعها جيدا. نعم.
إذا كان بعض طلبة العلم يقولون أن الغزل جائز ويجوزونه، ويستدلون بعض الأدلة يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم تغزل أمام أحد الصحابة بنت سعادة وغيره، فيقول الغزل يجوز على هذا
الحال. هو على كل حال الغزل جائز، يعني استمع له العلماء رحمهم الله، لكن بنت سعادة ترى ما صحت، انتبه لها، هي مشهورة أنها انشدت عند الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لم تصح سندا، ما صح. لكن على كل حال هذا غير، يعني مثلا يتحدث عن معشوقته لكنه ليس يمدح الزنا أو يمدح المرجان أو ما أشبه ذلك. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة وبعثه مقام محمود النوات. نعم.
إذا أجر داره على غيره لسكناه ثم استعملها في منفعة محرمة بأن وضع فيها ريشا أو نحو، فهل له أن يطلب منه إزالتها أو فسخ العقد وأن يرفع ذلك للقاضي؟
أما فسخ العقد فلا يتمكن ولا يمكن القاضي حتى ولا يحل له أن يفسخ العقد، لكن ينصح هذاك الذي استعملها في محرم، ينصح ويخوف بالله، وإذا تمت المدة قال له إما أن تزيل هذا المحرم وإما أن تخرج. نعم. هذا جرى عرف الناس الآن أنهم يؤجرون، كما أن الإنسان يؤجر الكافر والنصراني نعم هنا معنى نصره على 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 ذلك فيه نظر. نعم
قسم الى محرم
ايش
ذكرنا اقسام الغنى
الغنى
الغنى انه ينقسم الى محرم ومكروه ومباح ذكرنا قسمين وتركنا المكروه كثير
اللي هم
المكروه
المكروه الذي اجبنا عنه مسعود. نعم
بين الدار والسيارة المستعملة
ايش
الفرق بين ادراك الوصف في الدار والسيارة
الفرق بينهم واضح لا هو بيصف السيارة ما استعملت إن كان يونت جديدة أو مستعملة مثل مشهد كذا وكذا المهم إذا لم تنضبط فنفس الشيء لكن الغالب أن السيارة كالإناء تنضبط والبيت الدار ليس أن الإنسان لا يحيط بها وصفا قد يحيط بها وصفا لكن نفس الدار بعض ينشرح الصدر إذا دخل الإنسان وبعض يضيق صدره. نعم ايش
ثم يسجله ويجعله في الاعراس ليكون مكان الاغاني المحرمه فهل يقال ان مدام الشرع جاز الدف في الزواج او يقال ان التسجيل يختلف
لا هذا لا بس يعني استاذ النساء يدفقنا من اجل ان نكون بدل عن اجتماع النساء
ويسجل في التسجيل
اي نعم هو الان مستعمل هذا الدخول ما في شيء. نعم آدم
شيخ الدف في غير العراس في الرجال والنساء
نعم ما هو هذا مضاعف شايتين في باب الوليد
ها
انتهى الوقت.
قال رحمه الله تعالى في فصل ما يشترط في العين المؤجرة وأن يعقد على نفعها دون إجارتها فلا يصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضيف ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا والقدرة على التسليم فلا تصح إجارة الآبق والشارب واشتمال العين على المنفعة فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تملك للزرع
وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذون له بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الفصل الأول ذكر شروط الأجرة وهنا ذكر وفي هذا الفصل ذكر شروط العين المؤجرة منها أن تكون معلومة برؤية أو صفة فما هو الدليل على هذا الشرط؟ كان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنم هذا دليل أثري ونريد دليل نظريا
لأن النساء التي تؤجر تختلف خلافا بينا بينها ولما كان ذلك وجب ضبطها إما بصفة
لأن الجهالة تؤدي إلى النزاع والخصام وهذا يثمر العداوة والبغضاء بين المسلمين وهذا مما تحاربه الشريعة الإسلامية. طيب هذا دليل النظر. ما هي العين التي لا يصح أن تؤجر بالصفة؟ نعم نعم
كالدار والأرض.
لماذا؟
يمكن أن توصف بالوصف
لا يمكن انضباطها بالوصف صح؟ طيب هذا هو الذي ذكره الفقهاء رحمه الله لكن في قول ثاني أنه يجوز الإجارة وله الخيار إذا رآه يعني يجوز أن تؤجر بالصفة ولا أنا أجرتك مثلا شقة صفة وكذا وكذا تدخل مع الباب على يمينك المجلس وعلى يسارك المأكل وأمامك مثلا الباب اللي يطلع على البيت وما أشبه ذلك المهم يصفها له تماما ولو على الخارق وله الخيار إذا إذا رأى، وله خيار إذا رآها. فإذا قال قائل إذا كان كذلك فلماذا لا يصبر حتى يراها؟ لماذا لا يصبر حتى يراها؟ نقول الفائدة من قول إنها تصلح وله الخيار إذا رآها أنه لو جاء أحد آخر فاستأجر من المؤجر من صاحب الشقة، وقلنا إن الإجارة صحيحة، فهل يملك الثاني أن يستأجر؟ لماذا؟ يعني مؤجرة، وعلى القول بأنها لا تصح له أن يؤجره، هذا هو الفاعل. وإلا لو قال قائل ننتظر حتى يرى، نقول ربما يكون الناس يعني عندهم إقبال شديد على البيوت والشقق، نعم، فهذا الرجل بادر على طول واستأجر بالوصف. إذا قلنا الإجارة الصحيحة وله الخيار صار بمجرد العقد تكون منفعة لمن؟ للمستأجر، فلا يملك صاحب البيت أو الشقة، لا يملك أن يجرى. وعلى القول بأن الإجارة لا تصح إيش؟ له هو بالخيار. هذه من جهة، من جهة أخرى من الناحية الحكمية كل عقد غير صحيح فهو حرام، كل عقد غير صحيح فإنه حرام، لأنه ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وهذه قاعدة عرفوها جميع العقود الفاسدة والشروط الفاسدة، عقدها حرام واشتراطها حرام، لأنه من المضادة لله عز وجل. فإذا قلنا بأنه يصح العقد ولو الخيار إذا رآها صار العقد حلالا، وإذا قلنا لا صح العقد صار العقد حراما، وصار كل من المستأجر والمؤجر آثمين لأنهما فعلا حراما. أفهمتم الآن؟ أيهما المذهب، أنه لا يصح أو يصح ولو الخيار؟ الأول أنه لا يصح مطلقا، وعلى هذا فيحرم تعاطي هذا العقد، ويجب عليهما إذا رآها وقنع بها أن يعيد العقد. طيب، في أيضا الشرط الثاني أن يعقد على نفعها دون أجزائه، أن يعقد من؟ المستأجر والمؤجر. ولهذا لو قال أن يعقدا أو قال أن يكون العقد لكان أوضح بالشمول، أن يعقد على نفع دون أجزائها، يعني أن يكون المعقود عليه النفع دون الجزء. مثاله قوله فلا تصح إجارة الطعام للأكل، إنسان مثلا وجد له إناء من التمر وقال أجرني هذا التمر ذاك، نعم، لا تصح الإجارة. ليش؟ لأنه كيف يستأجر؟ لا يمكن أن ينتفع به إلا بأكل وذهب أجزاء. طيب، إذا كيف العمل إذا كان إنسان يريد أن يأكل قدر ملء بطنه والباقي يكون لصاحب؟ يشتري. طيب، اشترى، قلنا اشتري منه بمقدار ملء البطن، يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ مجهول، ما ندري، قد يكون هذا الرجل قنوعا وقد يكون أكولا. أفهمتم؟ إذن الطريق أن يبيعها جميعا. طيب، لو قال مثلا أبيعها عليك بقدر ما تأكل منه، بمعنى أننا نكيل هذا التمر أو نزنه، فإذا بلغ 5 كيلو مثلا ثم بعت عليه ما مقدار ما يأكل أو يشرب، ثم والباقي ينزل من الثمن في قسط، ولما أكل كيلو، وقد بعت عليه 5 كيلو 50 ريال، أكل كيلو وين؟ كم يبقى؟ 3 كيلو، ينزل من الثمن 30 ريال، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ المذهب لا يجوز، لابد أن نعرف مقدار ما يؤكل عند العقد، وهذا متعدد. هذا متعلق. لكن القول الثاني الجواز، القول الثاني الجواز، وأنه لا بأس ما دام علم وقيمة 5 كيلو ب50 ريال، أي أن كل كيلو كم؟ 10 ريال. ما أكلت منه فبقسط من الثمن، وما أبقيت فبقسط، فينزل من الثمن بقسط. الحقيقة أن هذا ليس فيه جهالة، لأنه حتى لو قدر أنه حين العقد فيه جهالة فسيؤول إلى العلم. ننتقل من هذا إلى مسألة بدأ الناس يتعاملون بها الآن، وهي البيع على التصريف. البيع على التصريف هل يجوز أو لا؟ مثلا يقول مثلا هذه 5 كراتين حليب، أو 5 طرائق خبز، يبيعها على البقال على التصريف، يعني فيأتي إليه في آخر النهار ويقول كم صرفت كذا وكذا، هو عليك بكذا والباقي رده ويسقط من الثمن. أيجوز هذا أو لا؟ نعم، المذهب لا يجوز، المذهب لا يجوز ولا أشكال. لكن على هذا القول الذي قلنا أنه لا بأس به في مسألة التمر المأكول، نقول يجوز بشرط أن يقدر لكل شيء ثمن، لكل شيء ثمنا، أن يقدر لكل شيء ثمنا. أما أن يقول على ما تصرف وهو لم يقل مثلا كل كرتون بكذا، أو كل طريقة من الطرائق الخبز بكذا، فهذا يؤدي إلى الجهالة ولا ندري. وعليه فنقول في مسألة التصريف له طريقان: إما أن يوكله، يعني الذي أتى بالخبز أو أتى باللبن أو ما أشبه ذلك، يوكل البقال فيقول خذ هذا بعه، ولك على كل صندوق أو على كل كرتون كذا وكذا. جائز هذا ولا غير جائز؟ هذا جائز قول واحد، لأنه توكيل بعوض، ما في إشكال. أو يقول على قول الراجح: هذه مثل 10 صناديق، هي عليك ب100، كل صندوق ب10، وما لم تصرفه يرد بقسطه من الثمن. فهذا نرى أنه جائز، لأنه ليس على أحد الطرفين ضرر وليس فيه ظلم، وصاحب اللبن مستعد لقبول ما تبقى ولا بأس. ومثل الظاهر الصحف والجرائد، الظاهر على هذا. أنا طيب، إذن المهم أن نحدد مقدار ثمن كل واحد، وحينئذ نكون صحيح. طيب، إذن الطعام للأكل لا تصح إجارته، لكن يصح إيش؟ بيع. ولا الشمع ليشعله، أيضا لا تصح إجارة الشمع ليشعله. والشمع تعرفونه أو لا؟ كلكم. نعم، الشمع عبارة عن شيء جامد يذوب مع النار، لكنه يغذي النار مثل الفتيلة تماما. هذا يستعمل فيما سبق، يستعمل فيما سبق، أنا لم أدرك، لكن يحدثون عنه، يضعونه في حوض صغير ويضعون الشمعة ويوقدون في الفتيلة، ثم تبدأ الفتيلة تضيء والشمع يذوب. نعم، موجود، يستعمل، نعم، عند الضرورة، هذا ضرورة تبرحك الميتة. على كل حال، هذا الذي يستعمل، لو قال المستأجر أنا أريد أن أستأجر هذه الشمعة من أجل أن عندي الليلة ضيوفا، أن عندي الليلة ضيوفا وأستأجرها منك بكذا وكذا لمدة ساعة أو ساعتين، المذهب لا يجوز. لا يجوز، لماذا؟ لأننا لا ندري ماذا يستهلك من الشمع. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك جائز، ولكن يعني كلام الشيخ رحمه الله لا بد فيه من تحرير. التحرير أن نقول إما أن يقدر بالمساحة، بمساحة الشمع فيقول مثلا الآن مساحتها شبر، تعرفون الشبر؟ طيب مساحتها شبر 10 ريالات، وما نقص من الشبر فبقدر. هذه تكون معلومة ولا غير معلومة؟ تكون معلومة. أو يقدرها بالساعة ونحن نعرف استهلاك النار من الشمعة بالساعة والدقيقة، هذا أيضا يكون معلومة، أليس كذلك؟ إذن نقول شيخ الإسلام رحمه الله اختار الجواب، لكن لا شك أن كلامه لا بد فيه من تقييد، وهو أن يكون معلوما بالزمن أو بالمقدار بالحجم، فإذا كان معلوما فلا بأس. طيب، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظهر. الحيوان لا يجوز أن يستأجره لأخذ لبنه. مثال ذلك رجل عنده أطفال صغار من الضأن، أمها ماتت، فاستأجر شاة إنسان لمدة يوم أو يومين حتى يشتري شاة ترضع الأطفال، يجوز أو لا؟ يقول لا يجوز، لا يجوز، لأن المعقود عليه الآن اللبن واللبن أجزاء، والإجارة لا تكون إلا على منافع، ما تكون على أجزاء. فإذا استأجر حيوانا لأخذ لبنه فلا يجوز. ومثل ذلك ما كانوا يستعملونه قديما، يكون عند الإنسان ضيوف فيستأجر من جاره بقرته لمدة يوم أو يومين من أجل أخذ اللبن، على المذهب لا يجوز، لأن اللبن مجهول، اللبن مجهول، ثم حلبها أيضا مجهول، وبعض البهائم تمنع الحليب، ما 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 تطيع أن تحلب، ففيه جهل. لكن الضئر مستثنى، والضئر هي المرضعة لولد غيرها، فيجوز للإنسان أن يستأجر امرأة ترضع ولده بأجرة معلومة، مع أن المعقود عليه اللبن، لا شك أن هذا هو المعقود عليه. الفقهاء رحمهم الله أورد عليهم إيراد واضح، قيل لهم إن الضئر إجارتها جائزة بنص القرآن، قال الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقال فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. يعني المسألة جائزة بالقرآن، ما لأحد أن يقول لا أنت معنا ولا لا، شوف لا ألفينك غافل. وأورد على الفقهاء، قيل أي فرق بين لبن الآدمية ولبن غير آدمي؟ أجاب بعضهم بجواب ليس بسديد، قال لأن الآدمية إنما تستأجر لأجل أخذ الطفل ووضعه في حجرها وإلقامه الثدي وما أشبه ذلك. الحيوان هل يفعل هذا بما يرضعه؟ ما يفعل، لا غالبا ولا طارئا، هو لا يفعل، لكن يقف لما يرضعه، يقف ويتأنى ويفتح رجليه، لا شك يخدمه. فنقول لهم بارك الله فيك، هل من المعقول أن الإنسان يستأجر مرضعة ترضع ولده من أجل أن تأخذه وتضعه في حجرها وتلقمه الثدي إذا لم يكن في الثدي شيء؟ عجيب، ما يمكن. إذن ما المقصود؟ اللبن لا شك، لكن هذه وسائل إلى الحصول على اللبن. فالمقصود أولا وبالذات هو اللبن، إذن يجب أن وما دمنا قياسيين يجب أن نقول إن استئجار الحيوان لأخذ لبنه جائز بالقياس على الظهر. وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الصواب أنه يجوز، وسواء استأجره وأتى به إلى محله أو استأجره وهو عند صاحبه، لأن استئجار الحيوان لأخذ اللبن على وجهين، إما أن يستأجره ويأتي به إلى بيته وينفق عليه، وإما أن يستأجره وهو عند صاحبه ويكون الإنفاق على صاحبه. كل ذلك جائز على القول الصحيح، لكن على المذهب ماذا يصنع إذا كان يريد أن يأخذ لبنا وليس عنده، إذا كان عنده ضيوف ويريد أن يأخذ لهم لبنا يشتري. طيب اللبن في الضرع يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. نقول احلبها وإذا حلبتها يشتريها المحتاج. فالمهم أنه حتى لو سددنا الباب في مسألة استئجار الحيوان لأخذ لبنه فهناك أبواب مفتوحة والحمد لله، ولا إلا في الضئر. طيب نقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا، هذا أيضا إجابة عن سؤال. لو استأجر الإنسان بئرا يستقي منه، البئر معروف المسعود ما هو؟
ويحفر في الأرض يجلب الماء منها،
يعني قريب.
نعم.
طيب على كل حال البئر معروف، استأجر شخص من آخر بئرا يسقي إبله يسقي زرعه، هذا جائز لمدة شهر. قال أنا بستأجر منك البئر هذه بسقي الزرع لمدة شهر، أو استأجرته منك لمدة شهر بسقي الإبل لأني سوف أبقى في هذه الأرض المربعة لمدة شهر، يجوز، هذا جائز، مع أن المعقود عليه الآن الماء وهو عين وأجزاء. فكيف يجيبون عن القاعدة أن الإجارة لابد أن تقع على المنفعة؟ يقول هذا يدخل تبعا. تبعا ليش؟ قالوا لأن المعقود عليه البئر لها فم، الفم يأتي المستأجر ويدلي دلوه بهذا الفم والرشاء ويضع البكرة، تعلمون البكرة؟ طيب يقولون هذا هو المعقود عليه، هذا هو المعقود عليه، مرور الرشاء بالبير، مرور الدلو بالبير، أما الماء فليس معقودا عليه، ليس معقودا عليه. فهل هذا معقول؟ يعني لو كان البئر ما فيها ماء يجي واحد يحط عليها دلو ورشاة وبكرة وما شاء الله نزل الدلو ويصعد، هل هذا ممكن؟ ما هو المقصود إذن؟ الماء، المقصود هو الماء. فقولهم إن الماء البئر يدخل تبعا، الحقيقة أنه بالعكس، الأصل هو الماء، والبئر لو لم يكن فيها ماء ما استأجرها أحد. طيب ماء الأرض أيضا كذلك يدخل تبع، إنسان مثلا زرع أرضا استأجر أرضا للزرع لا بأس، الأرض فيها ماء إما من نهر أو وادي يأتي إليها أو ما أشبه ذلك، يقول الماء يدخل تبع، وهذا عكس ما يريده كل إنسان. كل إنسان يستأجر أرضا للزرع فإنما استأجرها من أجل مائه، لو لم يكن فيها ما استأجر، وكذلك البئر. لكن الصواب الذي يظهر ما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، قال إن الأجزاء التي تتولد وتتابع شيئا فشيئا بمنزلة المنافع، بمنزلة المنافع تماما. ولهذا اختار رحمه الله أنه يجوز استئجار الحيوان لأخذ لبن، واستئجار البئر لأخذ مائه، واستئجار الأرض لأخذ مائه، وقوله رحمه الله هو الصواب، أن الأعيان التي تأتي شيئا فشيئا بمنزلة إيش؟ بمنزلة المنافع. طيب إذا قلنا استأجر حيوانا لأخذ لبن، وقلنا بهذا قول الراجح، فأبى الحيوان أن يحلب، في بعض الحيوانات يأبى أن يحلب، إما أنه يحلب على كيفه، وإلا أنه ما يحلب حتى يؤتى بالولد ولده ويحلب عليه، وإما أنه ما يحلب حتى يؤتى له بطعام. المهم أنها تختلف الحيوانات. إذا أبى هذا الحيوان أن يحلب إطلاقا، فماذا يكون الحكم على القول بأن الإجارة صحيحة؟ نقول له الفسق، للمستأجر الفسق، وذلك لتعذر استيفاء المنفعة بغير سبب منه، فله أن يفسق، إذ أن المعقود عليه تعذر بغير سبب منه، ليس هو المفرط. وبذلك تبين أن القول الراجح ما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآية. نعم. قال: وماء الأرض ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. نقف على الشرط اللي بعده، الشرط الثالث. نعم.
هناك يعني محلات واقعة الآن تبيع الأطعمة، يعني تقول مثلا تدفع مبلغ 20 ريال والأكل حتى الشبع.
أي نعم. الظاهر ان هذا لم يتزامن فيه، يعني مثلا نحن الان لا تجد الاطعام، معروف ان الوجبه مثلا بشر دليل في الشيء ديال معروف، وان الناس يختلفون في الوجبات ولا لا؟ تعرض ان الانسان صحنك ونصف خبزه وياكل، وانسان يحتاج الى صحنين ذهب وخبزتين.
طيب،
وبينهم فرق ولا لا؟
نعم.
فالظاهر في ان هذا ما يتسامح فيه عارف.
طيب.
ما يستنقه فيه، لكن إذا عرف الإنسان من نفسه أنه أكور فيجب أن يشترط على صاحب المرأة، عرفت؟ أنه أكور، يعني يقول أنه ترى نفسه من الخبز والخبزين،
هو يقول إلى الشبع،
هو الذي يخدم
يا أخوان. السبب ما يهمهم الآن، لأن أمور متيسرة والحمد لله، لكن تأتون في بلد فقيرة كل شيء عندهم محسوب والناس يختلفون. ألم تعلم أن بعض الناس يأكل زبيب التمر؟ نعم؟ إيه؟ ألم تعلم هذا؟ أنا أشهد أن الواحد منكم يأكل زبيب التمر، لكن في أيام ما أيام كثيرة، لكن في ناس يجلسون على التمر ما شاء الله يأكلون زبيب، يعني ما هو زبيب كامل كثيرا يعني. على كل حال أرى أن هذه كمال، أن هذه مما يتسامح فيه عادة، إلا أن يكون الواحد منهم أكله خاليا عن العادة فلا بد أن يخبر صاحبه. لا بأس، مثلا يجلس على الماصو ويقول لها جاء له بما يشبع غيره عادة، انتهى، قال جب. ها أنا ما أعرف هذا، أنا أعرف أنك في المطاعم تجلس على المأصل وتقول عطنا كذا عطنا كذا. ها ها إيه؟ يعني على الطاولة. طيب آخر اللي أريد، افرض مثلا أن فيه صحن بيض قيمته 5 ريالات وفيه صحن بصل قيمته ريال، كل واحد عندهم إيه.
ايه
والله ما ادري. نعم تحتاج الى نظر. اما الفرق اليسير لا باس به مما يتسامح في عاده، اما الفرق الكثير فيحتاج الى نظر في الواقع. نعم.
فيحطها صاحب البقالة في الخارج يعرضها للبيع، فيأتي بعض الناس ويمزح ويقرأ كل الجريدة ثم يردها ويمشي، فحكم هذا الفعل
صحيح؟ صحيح. ما دام صاحب المكان ما منع، ما قد لا اسمح لاحد ان يراجع وينصرف، هو الذي سلط الناس على ماله. هنا مين له نظير المسلمين؟ مدام هكذا قيل. نعم. ايش
استئجار حيوان لاخذ شعره او صوفه وبره يقال عملا؟
لا، اما القول الراجح في مثل الصوف يبيعه الان حاضرا، اما الصوف المستقبل ففيه جهاله عظيمه، لأنه متى ينبت الصوف حتى يكون ممكن، حتى يكون أخذه ممكن؟ قد يقاس، لكن بس إنه فيه صعوبة. نعم. يجوز لها ذلك أو لا؟ يجوز. لو استأذنت من زوجها أن تعلم، تشتغل بالتدريس وأذن لها، جاز. فإن لم يأذن فإنه لا يحل لها أن تؤجر نفسها إلا بإذن الزوج. انتبه. فإن شرط على الزوج عند العقد أنها تستخدم نفسها فلا بأس، المسلمون على شروط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا يقع كثيرا في الآونة الأخيرة، لأن من النساء من تكون معلمة أو جارسة، فإذا تزوجت ولم يذكر في الشرط أن الزوج يمكنها من التدريس والدراسة فله منعها من ذلك. وأما إذا اشترط عليه فالمسلمون على شروط. وقول المؤلف لا تؤجر نفسها، يخرج بذلك ما لو استؤجرت على عمل مشترك، بمعنى أجرناها مثلا أن تخيط ثوبا أو تخصف نعلا أو ترقع ثوبا أو ما أشبه ذلك، فهنا لم تؤجر نفسها، لأن المستأجر لها لا يملكها، إنما استأجرها على إيش؟ على عمل. وهذا فيه تفصيل. إن كان يشغلها عن حقوق زوجها فإنه لا يحل لها إلا بإذن الزوج، وإن كان لا يشغلها فلا بأس. فإذا قدرنا أن هذه امرأة لها زوج موظف في أول النهار ليس موجودا عندها، واستأجرت لخياطة ثوب تخيطه في وقت غيابه عن البيت دون أن تقصر بأعمال البيت، فهذا جائز، لأنه ليس على الزوج ضرر في هذا. وكذلك لو كان الزوج غائبا واستوجر لتخليط ثوبا أو تعصيلا أو ما أشبه ذلك فلا بأس، لأنه يعني في هذه الحال لا 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 يضيع شيء من حق الزوج. فإن أجرت نفسها في حال غياب الزوج فظاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يجوز، يقول لا تؤجر نفسها، وهو كما هو ظاهر الكلام لا يجوز، لأنه قد لا يرضى الزوج أن تخرج من بيته وإن كان غائبا، فلا تؤجر نفسها مطلقا إلا بإذن الزوج. أما استجارها على عمل فقد عرفتم أن في ذلك تفصيلا، وهو أنه إذا كان لا يضيع به حق الزوج أتم فلا بأس، فهو صحيح، الإجارة صحيحة، وإن كان يضيع به حق الزوج فلا بد من إذنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة، هذه من شروط تأجير العين، لا بد أن تكون معروفة برؤية، مثل لو استأجرت من شخص سيارة فلا بد أن تراها، لا بد أن تراها أو يصفها لك بصفة تتميز بها عن غيرها وتنضبط بها. قال: في غير الدار ونحوها. فالدار ونحوها لا يكفي فيها الصفة، لا بد من الرؤية. السيارة تكفي فيها الصفة، نعم. البعير يكفي فيها الصفة، كذلك أيضا الحيوان استأجره يكفي فيها الصفة، لكن الدار ونحوها كالأرض للزرع وما أشبه ذلك لا يجوز إلا برؤيتها بالعين. لماذا؟ لأنه لا يمكن إحاطة الوصف بها. لو أتاك إنسان من أشد الناس دقة في الوصف فإنه لا يمكن أن يحيط بالدار. لو قال لك البيت مثلا فيه 10 حجر، 5 غرف، ساحة، حمامات، ما تستطيع أن تصورها. بل إن بعض الناس ربما يكون من أدق الواصفين، لكن تدخل البيت فتجدك مغموما. يعني بعض البيوت سبحان الله إذا دخلها الإنسان سر بها، وبعضها إذا دخلها غم بها. إذن فلا بد في استئجار البيت من الرؤية. وكذلك الأرض، استأجر أرض للزرع لا بد أن يراها بنفسه، لأن الأرض تختلف، سبخة، رملية، ترابية، حجرية، كذلك أيضا تختلف ارتفاعا وانخفاضا، فلا يمكن أن يحاط بها الوصف. إذن لا بد أن يراها المستأجر بعينه. فقول المؤلف رحمه الله في غير الدار ونحوها عائد على قوله أو صفة، يعني إلا في الدار ونحوها فإنه لا يجوز تأجيرها بالصفة، بل لا بد فيها من الرؤية. طيب، بالنسبة ما يستأجر لصوته، بماذا يعلم؟ بالسماع، نعم بالسماع. قد يقول مثلا أنت استأجرت ساعة منبهة من أجل أن تنبهك لعمل ما، هذا لا بد أن تسمع. يكفي الرؤية أو لا يكفي؟ لا يكفي الرؤية، اللهم إلا إذا كانت مثلا من صنعة معينة معروفة، وأن صوتها في التنبيه معروف إذا رؤيت الساعة، فهذا ربما يكتفى بذلك، على أنه ربما يكون هذا النوع غيرت نغمة صوته أو حصل فيها خلل، إذن لا بد من السماع. طيب، استأجر ديكا لأذان، لا بد اسم أذان ديك؟ ما؟ لا، ما هو معروف. لا، بعض الديكة صوته جميل وبعضه أبح ما هو موجب، تختلف اختلافا عظيما. لكن لو استأجر ديكا يوقظه للصلاة، نعم، ليش؟ لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة. هل الديك إذا صار تلك الليلة نائم وصار في الصباح توبخه؟ ما ينفع. إذن الديك يستأجر بصوته، أما لكونه يوقظك للصلاة فهذا شيء لا يمكن، لأن استيفاء المنفعة منه إيش؟ غير ممكن. طيب، خلاصة القول أنه يشترط معرفة العين المؤجرة، ما استؤجر للرؤية فبالرؤية، ما استؤجر للصوت فبالصوت، ما لا يمكن إدراكه إلا بالرؤية فلا بد من الرؤية، وما يمكن إدراكه بالصفة فيكفي فيه الصفة. نعم. إيش؟ أغلب إيش؟ نعم. هذا يسأل، يقول بعض الناس الآن يستأجرون الأحواش والاستراحات للترفيه عن النفس، ويكون فيها من جملة ترفيه الدشوش. إذا علمنا أنهم سوف يجعلون من ضمن الترفيه الدشوش ما يجوز نأجرهم، لكن لو استأجرناهم على أنهم إنما يريد كما قلت الترويح عن النفس، ثم هم أتوا به وأنا لا أعلم ولم يغلب على ظني حين العقد، فلا بأس. إيش؟ نعم.
إذا كان مثلا في بيوت أنا جاهز، يقول لهم مثل بيت فلان بالضبط.
إيه.
في بيت جاهز أنا ما تغير.
إيه، ما تقول بهذا السؤال. لو أنه قال الذي استأجر الذي أجر البيت، أنا أجرك البيت وهو مثل بيت فلان، رح انظر إليه هو كأنه نسخة منه، يكفي؟ نعم. هو على كل حال من جهة يعني شكل البيت قد يكون سواء ويمكن إدراكه برؤية النظير، لكن المشكل إن بعض البيوت كما قلت لكم، بعض البيوت من يوم دخل الإنسان يجد غما، وبعضها ينشرح صدر، حتى أن بعض البيوت تكون أسوأ من البيوت الأخرى من جهة التنفيذ ومن جهة الأنوار، ومع ذلك ينقبض بها. الظاهر لا بد من الرؤية على كل حال. نعم.
يكثر في بعض البلاد بيع البيوت على المخططات، تشرى وياتي المهندس يرسم خريطه لهذه العماره وخريطه للشقق التي فيها، وتجد الناس يعني يدفعون اقساط شهريه دفعه اولى مبلغ كبير، ثم اقساط شهريه حتى ينتهي هذا البناء، وعليه عمل معظم الناس هناك في تلك البلاد وهم بحاجه اليها ماسه، فهل هذا جائز؟
يعني المهم انا انه يريد ان يبني له بناء موثوق.
نعم، لكن ليست
إجارة،
إنما هو يعني بيع.
ما في بأس إذا كان بس مضبوط، يعني
هو غالبا يعني غالب هؤلاء صادقين، يعني غالبهم صادق، لكن يحصل في بعض التحالف.
هو على قواعد الفقهاء لا يجوز، لأن الدار ونحوها ما يمكن ضبطها إلا بالرؤية حتى في البيع كالإجارة. لكن إذا كان الناس اعتادوا ذلك ودعت الضرورة إليه، وكان الذي باع البيت وأراد أن يبنيه على هذا الوصف يعني رجلا أمينا، فللحاجة والضرورة نقول لا بأس. نعم.
هل يجوز أن يردد الإنسان الغناء الذي هو محرم بدخول المعازف عليه، أما القصيدة فما فيها شيء؟
لا، فيها معازف ما يجوز.
الغناء مشهور معروف أنه بالمعازف، يعني الذي قاله بالمعازف، هل يجوز أن يردده الإنسان ما دام أنه لا يستمع إلى المعازف؟ رغم أن
صدح له، ما هو يستمع، يعني تسأل يردده لكن بدون استماع، ما فيه بس. لا بس، بس بعض العلماء كره ذلك، يعني لأنه يخشى أنه يجذب هذا الغناء، لكن ما فيها بأس يردد الغناء على شبه أغنية مثلا في بيتي مثلا وحده، ما فيه بأس. نعم.
هناك يا شيخ بعض الأغاني هادفة في مواضيعها، لكن يعني يكون أداءها بتكسر في الصوت، هل هذا
يعني صفة الأداء؟
نعم
صفة الأداء.
نعم
أنا أرى أنه إذا كان أداء الأغنية كأداء الأغاني الماجنة أنا أرى أنها لا تجوز حتى وإن كانت هادفة وموضوعها جيدا. نعم
إذا كان بعض طلبة العلم يقولون أن الغزل جائز ويجوزونه ويستدلون بعض الأدلة يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم تغزل أمام أحد الصحابة بنت سعادة وغيره فيقول الغزل يجوز على هذا.
هو على كل حال الغزل جائز يعني استعمله العلماء رحمهم الله، لكن بان السعاد ترى ما صحت، انتبه لها، هي مشهورة انها انشدت عند الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لم تصح سندا ما صح، لكن على كل حال هذا غير يعني مثلا يتحدث عن معشوقته لكنه ليس يمدح الزنا أو يمدح المرجان أو ما أشبه ذلك. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلى الله على نبينا محمد وسلم وبعثه مقاما محمودا وعدا. نعم.
إذا أجر داره على غيره لسكناه ثم استعمل أهله ليقولون أن الغزل جائز في منفعة محرمة كأن وضع فيها ريشا أو نحو، فهل له أن يطلب منه إزالتها أو فسخ العقد وأن يرفع ذلك للقاضي؟
أن فسخ العقد فلا يتم
ولا
يمكن القاضي حتى ولا يحل له أن يفسخ العقد، لكن ينصح هذاك الذي استعملها في المحرم ينصحه ويخوفه بالله، وإذا تمت المدة قال له إما أن تزيل هذا المحرم وإما أن تخرج. نعم. هذا جرى عرف الناس الآن أنهم يؤجرون كما أن الإنسان يؤجر الكافر والنصراني نعم إيه معناه نصره على على ذلك فيه نظر. نعم
قسم إلى محرم
إيش؟
ذكرنا أقسام الغنى
الغنى
الغنى أنه ينقسم إلى محرم ومكروه ومباح، ذكرنا قسمين وتركنا المكروه كثير.
اللي هم
المكروه
المكروه هو الذي أجبنا عنه مسعود. نعم
الفرق بين الدار والسيارة المستعملة
إيش؟
الفرق بين إدراك الوصف في الدار والسيارة
الفرق بينهم واضح. لا هو بيصرف السيارة ما استعملت إن كان جديدة أو مستعملة مثل مشهد كذا وكذا، المهم إنه إذا لم تنضبط فنفس الشيء، لكن الغالب أن السيارة كالإناء تنضبط. والبيت الدار ليس أن الإنسان لا يحيط بها وصفا، قد يحيط بها وصفا لكن نفس الدار بعض ينشرح الصدر إذا دخل الإنسان وبعض يضيق صدره. نعم ايش
ثم يسجله ويجعله في الاعراس ليكون مكان الاغاني المحرمه، فهل يقال ان ما دام الشرع جاز الدف في الزواج او يقال ان التسجيل يختلف؟
لا هذا لا باس يعني استاذ النساء يدفوفنا من اجل ان نقوم بدل عن اجتماع النساء
ويسجل في التسجيل.
اي نعم هو الان مستعمل هذا اللي تقول ما في شيء. نعم آدم
شيخ الدف في غير العراس في الرجال والنساء.
نعم ما هو هذا مضاعف شايتين في باب الوليد ها من جهر وقت.
قال رحمه الله تعالى في فصل ما يشترط في العيد مؤجرا وأن يعقد على نفعها دون أجرها، فلا يصح إجارة الطعام للأكل ولا الشمع ليشغله ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الضيف، ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا، والقدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الهابط والشارد، واشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة لحمل ولا أرض لا تملك للزرع، وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها.
إبراهيم الحبيب اقترب الاستخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في الفصل الأول ذكر شروط الأجرة، وهنا ذكر وفي هذا الفصل ذكر شروط العين المؤجرة، منها أن تكون معلومة برؤية أو صفة. فما هو الدليل على هذا الشرط؟ كان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغنم. طيب هذا دليل أثري، ونريد دليل نظريا.
كان الأشياء التي تؤجر مختلف خلاف بين بينها، ولما كان ذلك وجب ضبطها إما بالصحة
لأن الجهالة تؤدي إلى النزاع والخصام، وهذا يثمر العداوة والبغضاء بين المسلمين، وهذا مما تحاربه الشريعة الإسلامية. طيب هذا الدليل النظري. ما هي العين التي لا يصح أن تؤجر بالصفة؟ نعم
الدار والأرض.
نعم
الدار والأرض.
لماذا؟
يمكن أن توصف بالوصف
لا يمكن انضباطها بالوصف، صح؟ طيب هذا هو، وهذا هو الذي ذكره الفقهاء رحمهم الله. لكن في قول ثاني أنه يجوز الإجارة وله الخيار إذا رآه، يعني يجوز أن تؤجر بالصفة، ولا أنا أجرتك مثلا شقة صفة وكذا وكذا، تدخل مع الباب على يمينك المجلس وعلى يسارك المأكل، وأمامك مثلا الباب اللي يدخل على البيت وما أشبه ذلك. المهم يصفها له تماما ولو على الخارق، وله الخيار إذا رآها، وله الخيار إذا رآها. فإذا قال قائل إذا كان كذلك فلماذا لا يصبر حتى يراها؟ لماذا لا يصبر حتى يراها؟ نقول الفائدة من قول إنها تصلح وله الخيار إذا رآها أنه لو جاء أحد آخر فاستأجر من المؤجر من صاحب الشقة، وقلنا إن الإجارة صحيحة، فهل يملك الثاني أن يستأجر؟ لماذا؟ يعني مؤجرة، وعلى القول بأنها لا تصح له أن يؤجره، هذا هو الفاعل. وإلا لو قال قائل ننتظر حتى يرى، نقول ربما يكون الناس يعني عندهم إقبال شديد على البيوت والشقق، نعم، فهذا الرجل بادر على طول واستأجر بالوصف. إذا قلنا الإجارة الصحيحة وله الخيار، صار بمجرد العقد تكون منفعة لمن؟ للمستأجر. فلا يملك صاحب البيت أو الشقة، لا يملك أن يجرى. وعلى القول بأن الإجارة لا تصح، إيش؟ له هو بالخيار. هذه من جهة. من جهة أخرى من الناحية الحكمية، كل عقد غير صحيح فهو حرام، كل عقد غير صحيح فإنه حرام، لأنه ليس بكتاب الله، وكل شرط ليس بكتاب الله فهو باطل. وهذه قاعدة عرفوها جميع العقود الفاسدة والشروط الفاسدة، عقدها حرام واشتراطها حرام، لأنه من المضادة لله عز وجل. فإذا قلنا بأنه يصح العقد ولو الخيار إذا رآها، صار العقد حلالا، وإذا قلنا لا صح العقد، صار العقد حراما، وصار كل من المستأجر والمؤجر آثمين لأنهما فعلا حراما. أفهمتم الآن؟ أيهما المذهب، أنه لا يصح أو يصح ولو الخيار؟ الأول أنه لا يصح مطلقا، وعلى هذا فيحرم تعاطي هذا العقد، ويجب عليهما إذا رآها وقنع بها أن يعيد العقد. طيب في أيضا الشرط الثاني، أن يعقد على نفعها دون أجزائها. أن يعقد من؟ المستأجر والمؤجر. ولهذا لو قال أن يعقدا أو قال أن يكون العقد لكان أوضح بالشمول. أن يعقد على نفع دون أجزائها يعني أن يكون المعقود عليه النفع دون الجزء. مثاله قوله فلا تصح إجارة الطعام للأكل. إنسان قال مثلا وجد له إناء من التمر وقال أجرني هذا التمر باكل. نعم لا تصح الإجارة. ليش؟ لأنه كيف يستأجر؟ لا يمكن أن ينتفع به إلا بأكل وذهب أجزاء. طيب إذا كيف العمل إذا كان إنسان يريد أن يأكل قدر ملء بطن والباقي يكون لصاحب؟ يشتري. طيب اشترى، قلنا اشتري منه بمقدار ملء البطن، يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ مجهول، ما ندري، قد يكون هذا الرجل قنوعا وقد يكون أكولا. أفهمتم؟ إذن الطريق أن يبيعها جميعا. طيب لو قال مثلا أبيعها عليك بقدر ما تأكل منه، بمعنى أننا نكيل هذا التمر أو نزنه، فإذا بلغ 5 كيلو مثلا ثم بعت عليه ما مقدار ما يأكل أو يشرب، ثم والباقي ينزل من الثمن بقسط، وهو لما أكل كيلو وقد بعت عليه 5 كيلو 50 ريال، أكل كيلو وين كم يبقى؟ 3 كيلو، ينزل من الثمن 30 ريال. هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ المذهب لا يجوز، لابد أن نعرف مقدار ما يؤكل عند العقل، وهذا متعدد. لكن القول الثاني الجواز، وأنه لا بأس ما دام علم وقيمتها 5 كيلو ب50 ريال، أي أن كل كيلو كم؟ 10 ريال. ما أكلت منه فبقسط من الثمن، وما أبقيت فينزل من الثمن بقسط. الحقيقة أن هذا ليس فيه جهالة، لأنه حتى لو قدر أنه حين العقد فيه جهالة فسيؤول إلى العلم. ننتقل من هذا إلى مسألة بدأ الناس يتعاملون بها الآن، وهي البيع على التصريف. هل يجوز أو لا؟ مثلا يقول مثلا هذه 5 كراتين حليب أو 5 طرائق خبز، يبيعها على البقال على التصريف، يعني فيأتي إليه في آخر النهار ويقول كم صرفت؟ كذا وكذا، هو عليك بكذا والباقي رده ويسقط من الثمن. أيجوز هذا أو لا؟ نعم المذهب لا يجوز ولا أشكال. لكن على هذا القول الذي قلنا أنه لا بأس به في مسألة التمر المأكول، نقول يجوز بشرط أن يقدر لكل شيء ثمنا، أن يقدر لكل شيء ثمنا. أما أن يقول على ما تصرف وهو لم يقل مثلا كل كرتون بكذا أو كل طريقة من الطرائق الخبز بكذا، فهذا يؤدي إلى الجهالة ولا ندري. وعليه فنقول في مسألة التصريف له طريقان: إما أن يوكله، يعني الذي أتى بالخبز أو أتى باللبن أو ما أشبه ذلك، يوكل البقال فيقول خذ هذا بعه ولك على كل صندوق أو على كل كرتون كذا وكذا. جائز هذا ولا غير جائز؟ هذا جائز قول واحد، لأنه توكيل بعوض ما في إشكال. أو يقول على قول الراجح: هذه مثل 10 صناديق هي عليك ب100، كل صندوق ب10، وما لم تصرفه يرد بقسطه من الثمن. فهذا نرى أنه جائز. لأنه لا ليس على أحد الطرفين ضرر وليس فيه ظلم، وصاحب اللبن مستعد لقبول ما تبقى ولا بأس. ومثل الظاهر الصحف والجرائد الظاهر على هذا. أنا طيب، إذن المهم أن نحدد مقدار ثمن كل واحد، وحينئذ يكون صحيح. طيب، إذن الطعام للأكل لا تصح إجارته، لكن يصح إيش؟ بيع. ولا الشمع ليشعله أيضا لا تصح إجارة الشمع ليشعله، والشمع تعرفونه أو لا؟ كلكم. نعم، الشمع عبارة عن شيء جامد يذوب مع النار، لكنه يغذي النار مثل الفتيلة تماما. هذا يستعمل فيما سبق، يستعمل فيما سبق أنا لم أدرك، لكن يحدثنا عنه. يضعونه في حوض صغير ويضعون الشمعة ويوقدون في الفتيلة، ثم تبدأ الفتيلة تضيء والشمع يذوب. نعم، موجود يستعمل. نعم، عند ضرورة، هذا ضرورة تبقى حق الميتة. على كل حال، هذا الذي يستعمل، لو قال المستأجر أنا أريد أن أستأجر هذه الشمعة من أجل أن عندي الليلة ضيوف، أن عندي الليلة ضيوفا وأستأجرها منك بكذا وكذا لمدة ساعة أو ساعتين، المذهب لا يجوز. لا يجوز. لماذا؟ لأننا لا ندري ماذا يستهلك من الشمع. واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن ذلك جائز، ولكن يعني كلام الشيخ رحمه الله لا بد فيه من تحرير. التحرير أن نقول إما أن يقدر بالمسافة، بمساحة الشمع، فيقول مثلا الآن مساحتها شبر، تعرفون الشبر؟ طيب، مساحتها شبر 10 ريالات، وما نقص من الشبر فبقدر. هذه تكون معلومة ولا غير معلومة؟ تكون معلومة. أو يقدرها بالساعة، ونحن نعرف استهلاك النار من الشمعة بالساعة والدقيقة، هذا أيضا يكون معلومة، أليس كذلك؟ إذن نقول شيخ الإسلام رحمه الله اختار الجواب، لكن لا شك أن كلامه لا بد فيه من تقييد، وهو أن يكون معلوما بالزمن أو بالمقدار بالحجر، فإذا كان معلوما فلا بأس. طيب، ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظهر. الحيوان لا يجوز أن يستأجره لأخذ لبنه. مثال ذلك رجل عنده أطفال صغار من الضأن، أمها ماتت، فاستأجر شاة إنسان لمدة يوم أو يومين حتى يشتري شاة ترضع الأطفال، يجوز أو لا؟ يقول لا يجوز، لا يجوز، لأن المعقود عليه الآن اللبن واللبن أجزاء، والإجارة لا تكون إلا على منافع، ما تكون على أجزاء. فإذا استأجر حيوانا لأخذ لبنه فلا يجوز. ومثل ذلك ما كانوا يستعملونه قديما، يكون عند الإنسان ضيوف فيستأجر من جاره بقرته لمدة يوم أو يومين من أجل أخذ اللبن. على المذهب لا يجوز، لأن اللبن مجهول، اللبن مجهول، ثم حلبها أيضا مجهول، وبعض البهائم تمنع الحليب، ما 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 تطيع أن تحلب، ففيه جهل. لكن الضئر مستثنى، والضئر هي المرضعة لولد غيرها، فيجوز للإنسان أن يستأجر امرأة ترضع ولده بأجرة معلومة، مع أن المعقود عليه اللبن، لا شك أن هذا هو المعقود عليه. الفقهاء رحمهم الله أورد عليهم إيراد واضح، قيل لهم إن الضئر إجارتها جائزة بنص القرآن، قال الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقال: فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. يعني المسألة جائزة بالقرآن، ما لأحد أن يقول لا أنت معنا ولا لا، شوف لا ألفينك غافل. وأورد على الفقهاء، قيل: أي فرق بين لبن آدمية ولبن غير آدمية؟ أجاب بعضهم بجواب ليس بسديد، قال: لأن الآدمية إنما تستأجر لأجل أخذ الطفل ووضعه في حجرها وإلقامه الثدي وما أشبه ذلك. الحيوان هل يفعل هذا بما يرضعه؟ ما يفعل، لا غالبا ولا طارئا، هو لا يفعل، لكن يقف لما يرضعه، يقف ويتأنى ويفتح رجليه، لا شك يخدمه. فنقول لهم: بارك الله فيك، هل من المعقول أن الإنسان يستأجر مرضعة ترضع ولده من أجل أن تأخذه وتضعه في حجرها وتلقمه الثدي إذا لم يكن في الثدي شيء؟ عجيب، ما يمكن. إذن ما المقصود؟ اللبن لا شك، لكن هذه وسائل إلى الحصول على اللبن. فالمقصود أولا وبالذات هو اللبن. إذن يجب أن، وما دمنا قياسيين، يجب أن نقول إن استئجار الحيوان لأخذ لبنه جائز بالقياس على الضئر. وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب أنه يجوز، وسواء استأجره وأتى به إلى محله أو استأجره وهو عند صاحبه، لأن استئجار الحيوان لأخذ اللبن على وجهين: إما أن يستأجره ويأتي به إلى بيته وينفق عليه، وإما أن يستأجره وهو عند صاحبه ويكون الإنفاق على صاحبه. كل ذلك جائز على القول الصحيح، لكن على المذهب ماذا يصنع إذا كان يريد أن يأخذ لبنا وليس عنده، إذا كان عنده ضيوف ويريد أن يأخذ لهم لبنا؟ يشتري. طيب اللبن في الضرع يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. نقول: احلبها وإذا حلبتها يشتريها المحتاج. فالمهم أنه حتى لو سفرنا الباب في مسألة استئجار الحيوان لأخذ لبنه فهناك أبواب مفتوحة والحمد لله، ولا إلا في الضئر. طيب، نقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا، هذا أيضا إجابة عن سؤال. لو استأجر الإنسان بئرا يستقي منه، البئر معروف المسعود ما هو؟
ويحفر في الأرض يجل بالماء منها،
يعني قريب.
نعم.
طيب، على كل حال البئر معروف. استأجر شخص من آخر بئرا يسقي إبله، يسقي زرعه، هذا جائز لمدة شهر. قال: أنا بستأجر منك البئر هذه بسقي الزرع لمدة شهر، أو استأجرته منك لمدة شهر بسقي الإبل لأني سوف أبقى في هذه الأرض المربعة لمدة شهر، يجوز، هذا جائز، مع أن المعقود عليه الآن الماء وهو عين وأجزاء. فكيف يجيبون عن القاعدة أن الإجارة لابد أن تقع على المنفعة؟ يقول هذا يدخل تبعا. تبعا ليش؟ قالوا لأن المعقود عليه البيع لها فم، لها فم، الفم يأتي المستأجر ويدلي دلوه بهذا الفم والرشاء ويضع البكرة. تعلمون البكرة؟ طيب، يقولون هذا هو المعقود عليه، هذا هو المعقود عليه، مرور الرشا بالبير، مرور الدلو بالبير، أما الماء فليس معقودا عليه، ليس معقودا عليه. هل هذا معقول؟ يعني لو كان البير ما فيها ماء، يجي واحد يحط عليها دلو ورشاة وبكرة وما شاء الله نزل الدلو ويصعد، هل هذا ممكن؟ ما هو المقصود إذن؟ الماء. المقصود هو الماء. فقولهم إن الماء ماء البئر يدخل تبعا، الحقيقة أنه بالعكس، الأصل هو الماء، والبئر لو لم يكن فيها ماء ما استأجرها أحد. طيب، ماء الأرض أيضا كذلك يدخل تبعا. إنسان مثلا زرع أرضا، استأجر أرضا للزرع، لا بأس، الأرض فيها ماء، إما من نهر أو وادي يأتي إليها أو ما أشبه ذلك، يقول الماء يدخل تبع. وهذا عكس ما يريده كل إنسان. كل إنسان يستأجر أرضا للزرع فإنما استأجرها من أجل مائه، لو لم يكن فيها ما استأجر. وكذلك البئر. لكن الصواب الذي يظهر مختاره الشيخ الإسلام رحمه الله، قال إن الأجزاء التي تتولد وتتابع شيئا فشيئا بمنزلة المنافع، بمنزلة المنافع تماما. ولهذا اختار رحمه الله أنه يجوز استئجار الحيوان لأخذ لبن، واستئجار البئر لأخذ ماء، واستئجار الأرض لأخذ ماء. وقوله رحمه الله هو الصواب، أن الأعيان التي تأتي شيئا فشيئا بمنزلة إيش؟ بمنزلة المنافع. طيب، إذا قلنا استأجر حيوانا لأخذ لبن، وقلنا بهذا قول الراجح، فأبى الحيوان أن يحلب، في بعض الحيوانات يأبى أن يحلب، إما أنه يحلب على كيفه، وإلا أنه ما يحلب حتى يؤتى بالولد ولده ويحلب عليه، وإما أنه ما يحلب حتى يؤتى له بطعام. المهم أنها تختلف الحيوانات. إذا أبى هذا الحيوان أن يحلب إطلاقا، فماذا يكون الحكم على القول بأن الإجارة صحيحة؟ نقول له الفسق، للمستأجر الفسق، وذلك لتعذر استيفاء المنفعة بغير سبب منه، فله أن يفسق، إذ أن المعقود عليه تعذر بغير سبب منه، ليس هو المفرط. وبذلك تبين أن القول الراجح ما اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله في هذه الآية. نعم، قال وماء الأرض ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا. نقف على الشرط اللي بعده، الشرط الثالث. نعم،
هناك يعني محلات واقعة الآن تبيع الأطعمة، يعني تقول مثلا تدفع مبلغ 20 ريال والأكل حتى الشبع.
أي نعم، الظاهر ان هذا لم يتسامح فيه، يعني مثلا نحن الان لا تجد من الطعام، معروف ان الوجبه مثلا بشر دقيق 20 ريال، معروف، وان الناس يختلفون في الوجبه ولا لا؟ تعرض ان الانسان صحن دام ونصف خبزه ونكت، وانسان يحتاج الى صحنين دام وخبزتين،
طيب،
وبينهم فرق ولا لا؟
نعم،
فالظاهر في ان هذا ما يتسامح فيه عارف.
طيب،
ما يستنق فيه، لكن إذا عرف الإنسان من نفسه أنه أكور فيجب أن يشترط على صاحب المرأة، عرفت؟
نعم،
أنه أكور، يعني يقول أنا ترى نفسي من الخبز والخبزين،
هو يقول إلى الشبع،
هو الذي يخدم
الشبع. يا أخوان، السبب ما يهمهم الآن، لأن أمور متيسرة والحمد لله، لكن تأتون في بلد فقيرة كل شيء عندهم محسوب والناس يختلفون. ألم تعلم أن بعض الناس يأكل زبيب التمر؟ نعم في ألم تعلم هذا؟ أنا أشهد أن الواحد منكم يأكل زبيب التمر لكن في أيام ما أيام كثيرة لكن في ناس يجلسون على التمر ما شاء الله يأكلون زبيب يعني مو زبيب كامل كثيرا يعني. على كل حال أرى أن هذه كمال إن هذا مما يتسامح فيه عادة إلا أن يكون الواحد منهم أكله خاليا عن العادة فلا بد أن يخبر صاحبه لا بأس مثلا يجلس على الماصة ويقول لها جاء له بما يشبع غيره عادة انتهى قال جب ها أنا ما أعرف هذا. أنا أعرف أنك في المطاعم تجلس على المأس وتقول أعطنا كذا أعطنا كذا. ها ها. إيه. يعني على الطاولة. طيب آخر اللي أريد. افرض مثلاً فيه صحن بيض قيمته 5 ريالات. وفيه صحن بصل قيمته 1 ريال. كل واحد عندهم. إيه.
ايه
والله ما ادري نعم تحتاج الى نظر اما الفرق اليسير لا باس به مما يتسامح في عاده اما الفرق الكثير فيحتاج الى نظر في الواقع نعم
يخرجها بدين إلى مبيعاً فيحطها صاحب البقالة في الخارج يعرضها للبيع فيأتي بعض الناس ويمزح ويقرأ كل الجريدة ثم يردها ويمشي فحكم هذا الفعل
صحيح صحيح ما دام صاحب ما دام صاحب المكان ما منع ما قد لا أسمح لأحد أن يراجع وينصرف هو الذي سلط الناس على ماله ها؟ اي نعم لا هو ناظر المسلمين ما دام هكذا قيل نعم ايش ايش
استئجار حيوان ياخذ شعره او صوفه وبره يقال
إيه. عنه لا اما اما قول الراجح في مثل الصوف يبيعه الان حاضرا اما الصوف المستقبل ففيه جهاله عظيمه لأنه متى ينبت الصوف حتى يكون ممكن حتى يكون أخذه ممكن قد يقاس لكن بس إنه فيه صعوبة نعم